بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس تفسير آيات الأحكام، وما زلنا مع فقه الأسرة. في المجلس السابق كان حديثنا يدور حول مسائل الطلاق، وذكرنا بعض أحكامه باختصار، وفي هذا اليوم سنذكر أحكام الخلع. أحكام الخلع، والخلع جاء ذكره في كتاب الله عز وجل في قوله سبحانه: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. والخلع في اللغة هو النزع والتجريد، يقال خلع ثوبه يعني تجرد، نزعه وتجرد وتجرد. وفي الاصطلاح الخلع يعرفه الفقهاء فيقولون هي فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. هي فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. وذكرت فيما سبق بأن الفرقة بين الزوجين على أنواع، منها فرقة الموت ولها أحكام، ومنها فرقة الطلاق وهذا يكون من قبل الزوج، ومنها فرقة الخلع وهذا يكون من الزوجة. وهناك الفسخ الذي يذكره العلماء، وإن كان له معاني، لكن هو أن يجبر القاضي الزوج على الطلاق إن هو عضل ومنع وتعسف في مثل هذا الأمر. بالنسبة للخلع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهذه الآية: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به، فهي التي تفتدي نفسها، ولذلك العلماء ذكروا بأن هذه الآية إنما هي في الخلع. وأما السنة فحديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، يعني كفران العشير، وليس الكفر بالله، لا، كفران العشير، كفران الزوج، عدم القيام بحقوق الزوج، إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ كان المهر حديقة. قال: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. والإجماع منعقد على مشروعية الخلع بالجملة طبعا، ولم يخالف في هذا إلا بكر بن عبد الله المزني، ولا يعد خلافه خرقا للإجماع، بل هو مسبوق بالإجماع، مسبوق بالإجماع. بالنسبة للخلع، الحكمة منه رفع الضرر عن المرأة، رفع الضرر عن المرأة، فالمرأة قد لا تستطيع أن تعيش مع زوجها أو أن تستمر الحياة بينهم، والزوج يرفض الطلاق ويأبى، إما لكونه يحبها ومتعلق بها، وإما لكونه يرى بأنه قد بذل مالا كثيرا ويعني دفع أموال، ويرى بأن في هذا خسارة. فجاءت الشريعة هنا، فما دام أن الرغبة من جهة المرأة، جاءت الشريعة ورفعت الضرر عن المرأة، وذلك بالافتداء، وذلك بالافتداء. والمتأمل في قصة ثابت بن قيس بن شماس وزوجته يجد بأن المرأة هي لا تنقم على زوجها في خلق ولا دين، وهذا من عدلها رضي الله عنها، على خلاف حال كثير من النساء إذا حصل بينها وبين زوجها شيء تشيطنه ولو كان من أولياء الله، وربما افترت عليه الكذب وقالت فيه قولا عظيما، وهذه امرأة لا تخاف الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذه المرأة، كرهت زوجها لكنها ما كذبت عليه ولا افترت عليه، قالت والله يا رسول الله ما أنقم على ثابت في خلق ولا دين، مثل ما يقولون بالعامية، ما أقول في شيء لا في خلق ولا في دين، لكنني أكره الكفر، يعني كفران العشير، ما أقدر أقوم بحقوقي، ما أستطيع، أخشى أن يحاسبني الله، يسألني الله عز وجل عن هذه الحقوق وعن هذه الواجبات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها كما في الحديث تردين عليه حديقة المهر، قالت نعم، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفارق. ولذلك الحكمة هي رفع الضرر، رفع الضرر. فكثير من الأزواج قد يتعسف في مثلا هذا الأمر، وربما أصر على إبقاء زوجته، وهذا إضرار بها، إضرار بها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كمال الشريعة ولله الحمد والمنة، وعلى أنها راعت مثل هذه الجوانب، فهي جاءت بجلب المصالح وتكثيرها وبدرء المفاسد وتقليلها، ونجاءت برفع الضرر. قاعدة الشريعة العريضة المتينة التي لا تنخرم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وهذا لا شك بأنه أحد المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة العظيمة. بالنسبة للخلع من حيث الحكم التكليفي يختلف، يعني من حيث التكييف الفقهي أو الحكم التكليفي الحكم التكليفي للخلع يختلف، فأحيانا يكون محرما، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون مباحا. متى يكون الخلع محرم؟ يكون الخلع محرما في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت من جانب الزوج، وهو أن يقوم الزوج فيعضل امرأته ويظلمها ويضر بها حتى تفتدي نفسها ليأخذ المهر، ليأخذ المهر. ويوجد أناس لا يخافون الله فيما يبدون ولا فيما يخفونه ولا فيما يعلنونه ويسرونه، فقد يكره الزوجة فيقول ليش أطلقها، خليني أرجع المهر، خليني أرجع ما صرفت مثلا، فيقوم فيضر بالمرأة، ويقوم فيبدأ يضيق عليها، ويبدأ يعني استفزازها حتى تقول أنا أختلع منك. وهذا الخلع إن حصل فالمال الذي يأخذه الزوج سحت وحرام وأكل للمال بالباطل، لأنه ما جاء بطريق مشروع. ولذلك قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. ثم استثنى الشارع إلا إذا كان هناك سبب شرعي، وهو إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مثل ماذا؟ أن تزني المرأة والعياذ بالله، تزني المرأة والزوج يرى بأن يعني جمعت عليه مفسدتين، مفسدة إفسادها الفراش ومفسدة ما بذله من مال، فيجوز له في مثل هذه الحالة أن يجبرها على الخلع حتى يسترد ماله. لماذا؟ لأنها أفسدت فراشه. هذا إذا ثبت، نحن نتكلم الآن على أشياء ثابتة، أفسدت عليه فراشه ونقصت عليه حياته وأوقعته في الحزن وشوهت له سمعته، فلذلك يجوز له أن يطلب منها أن تخالعه بأن ترد له المهر، وذلك لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من قبل الزوجة، من قبل الزوجة يكون محرما. متى؟ إذا كانت قد طلبت الخلع لا لسبب، ما في سبب، هكذا فقط، امرأة ذواقة والعياذ بالله، أو امرأة تحب الخلع والتنقل بين الرجال، هذا محرم عليه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث كما في حديث ثوبان: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فحرام عليها رائحة الجنة. فالمرأة التي تطلب الطلاق والخلع كالطلاق في هذا السياق وبهذا الاعتبار، هذه حرام عليها رائحة الجنة إذا كان من دون سبب، إذا كان من دون سبب. ولذلك للأسف يوجد من النساء اللاتي يعني يمارسن هذا الأمر بكل فجاجة، بكل فجاجة، تطلب الخلع من الزوج وحياتها مستقيمة ومستقرة هكذا فقط، إما تقليد للأخريات، وإما فقط هكذا لأجل كما تزعم تريد حرية نفسها، تريد أن تنطلق في هذا العالم على حساب بيتها وأولادها وزوجها. هذه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، ما فيه يعني سبب يدعوها إلى الطلاق أو طلب الطلاق أو طلب الخلع، ما في أي شيء، وإنما هكذا فقط، هذه حرام عليها رائحة الجنة. وقد جاء أيضا في السنن من حديث الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المختلعات هن المنافقات، المختلعات هن المنافقات. وهذا الحديث وإن كان مرسلا، لأن الحسن ذكروا بأنه لم يلتقي أبا هريرة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الحسن لقي سمرة وغير سمرة، ولذلك حديثه متصل. من أهل العلم من يضعف حديث الحسن بإطلاق، ومنهم من يصححه بإطلاق، ومنهم من يصحح أو يصل حديث الحسن ببعض الصحابة رضي الله عنه، لكن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن أن المختلعات هن المنافقات، والمعنى التي تطلب الخلع من غير سبب، تطلب الخلع من غير سبب. الحكم الثاني أنه مستحب، الخلع مستحب. متى؟ قال الفقهاء: إذا كان الزوج مفرطا في حقوق الله تعالى وفي حقوق زوجته. فإذا كان الزوج مفرط في حقوق الله مثلا، فيستحب للمرأة أن تطلب الخلع إذا هي يئست من إصلاحه، يئست من إصلاحه. وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح أكثر، فقد يكون طلب الخلع واجبا إذا كان الرجل مفرط في حق من حقوق الله، كأن يكون لا يصلي مثلا، كأن يكون لا يصلي، فيظهر والله أعلم إذا لم يطلقها يجب عليها أن تخالعه، أو يكون لا يصوم مثل رمضان، الناس يصومون رمضان وهو يطلب الغداء ويطلب الإفطار، كيف ترضى مسلمة أن تعيش مع هذا الصنف من الرجال؟ فإن لم يطلقها قد يجب عليها أن تفارق هذا الرجل ولو بالخلع. أما إذا كان أمورا دون ذلك، قال الفقهاء: يستحب لها استحبابا. وهذه المسألة خاصة مسألة الاستحباب أكثر من بحثها الحنابلة. أما المباح، الخلع من حيث الحكم التكليف يكون مباحا إذا كرهت المرأة البقاء مع زوجها، تبغضه مثلا، تبغضه وتكرهه، ولم يقدر الله عز وجل بينهما محبة، فهذا يباح لها إباحة، والأصل أنها تصبر. فالله جل وعلا قال: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كذلك المرأة إذا كرهت زوجها تصبر عليه، لعل الله عز وجل أن يكتب لها الخير الكثير. بالنسبة لتكييف الطلاق من الناحية الفقهية، تكييف الخلع هل هو طلاق أم فسخ؟ قولان لأهل العلم. جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، وقول جمع من السلف أنه طلاق، قالوا بأنه طلاق، فيذهبون إلى أنه طلاق. ودليلهم في ذلك ما جاء في الحديث, حديث قصة ثابت بن قيس بن شماس من حديث ابن عباس قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة, وطلقها تطليقة. وأيضا قال جاء عن ابن عباس بأنه قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخلع تطليقة بائنة. وأثر ابن عباس لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف. وكذلك قوله اقبل الحديقة وطلقها تطليقة هذه فيها بحث لأهل العلم من جهة ثبوت هذه اللفظة, وعلى فرض ثبوتها فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد مفارقتها, إنما أراد مفارقتها. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما علمت أحدا من أهل العلم صحح ما نقل عن الصحابة من أنه يعني الخلع أنه طلاق بائن محسوب من الثلاث, محسوب من الثلاث. وقال ابن خزيمة أيضا إمام الأئمة إنه لا يثبت عن أحد أنه رأى الخلع طلاقا, رأى الخلع طلاقا. القول الثاني وهو قول الشافعي في القديم وليس في الجديد, وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد, وقد اختار هذه الرواية أبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم, وهو قول جمع من مشايخنا المعاصرين, والذي يظهر أن عليه العمل الآن في كثير من المحاكم في البلاد الإسلامية على أنه فسخ وليس بطلاق, فسخ وليس بطلاق. وذلك للآية الكريمة, فالله تعالى قال الطلاق مرتان يعني مرة مرة, فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لما تقرؤون الآيات تصلون إلى قول الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. ثم تأتي الطلقة الثالثة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ومعلوم بأن الرجل يملك كم طلقة؟ ثلاث طلقات. فإذا قلنا بأن الخلع طلاق أصبح يملك أربع طلقات, وهذا يتصادم أو يصطدم مع ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع على أن الرجل لا يملك إلا ثلاث طلقات. ولذلك هذه الآية نص على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وهذا هو مذهب ابن عباس وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي وأبو ثور وداود الظاهري أيضا. وذكرت أنا الرواية المشهورة عن الإمام أحمد, ولذلك قال ابن عباس ما أجازه المال فليس بطلاق, ما أجازه المال فليس بطلاق. والخلع إنما أجازه ماذا؟ المال, أن يرد المهر. طيب هل لهذا الخلاف من ثمرة؟ سؤال, هل لهذا الخلاف من ثمرة؟ أنا ما قلت يعني أريد نعم أو لا. هل لهذا الخلاف من ثمرة؟ نعم. طيب ما هي الثمرة الآن أبو عبد الله؟ لا من؟ أبو عبد الله أحسنت, هذه الثمرة. الآن رجل طلق امرأته مرتين, كم باقي لطلقة؟ واحد. طيب إذا خالعها تبين منه بينونة كبرى؟ لا, لازم نفصل. على مذهب الجمهور نعم, لا تحل له حتى تنكح زوجا غير نكاحا شرعيا. وعلى القول الثاني ما تبين منه بينونة كبرى, وإنما يبقى له الطلقة الأخيرة. هذه ثمرة الخلاف. وبعض العلماء يرى بأنه ممكن أيضا أن يتحايل فيه, وهذا يسمون بعض الحيل الشرعية. طيب بالنسبة لعدة المختلعة, هل هي عدة المطلقة أم عدة التي فسخ طلاقها؟ على قولين الجمهور طبعا, الذين يرون بأن الخلع طلاق يقولون عدتها عدة المطلقة لأن معتبروها طلاقا, ولقول ابن عمر عدتها أي المختلعة عدة المطلقة. وأجيب عن قول ابن عمر بأنه ثبت عنه أنه قال بأن عدة المختلعة حيضة واحدة. والقول الثاني وهي الرواية عن الإمام أحمد واختيار أبو العباس وابن القيم وجمع من العلماء على أن عدة المختلعة حيضة. لماذا؟ لأنه ليس بطلاق. طيب ما فائدة الحيضة؟ الاستبراء. ما معنى الاستبراء؟ حتى تتأكد من أن الرحم مشغور غير مشغول. مشغور يعني الرحم ليس فيه حمل وليس بمشغول بالحمل. وذكروا حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها اختلعت من زوجها ثم جاءت عثمان رضي الله عنه فسألته فقالت ماذا علي في العدة؟ فقال لا عدة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به فتمكثي حتى تحيضي حيضة. قال وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مريم المغالبة، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه. هذا الحديث لا بأس بإسناد، لكن بعض العلماء ضعفه، وذلك لذكر امرأة قيس بن شماس على خلاف ما جاء في الصحيح من أنها جميلة بنت عبد الله بن أبي، فقالوا هذا الحديث فيه اضطراب حيث ذكر امرأة غير التي هناك. ولا شك بأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم من أهل الحديث إذا صح إسناد الحديث وجاءت لفظة في الحديث فإما أن توجه كان يقول تعدد القصة مثلا، وإما أن ينسب الخطأ إلى أحد الرواة، لكن ما ينسب الحديث بالكلية نسفا وإنما يثبت، وإنما يثبت. بالنسبة للخلع، تذكرون في الدرس الماضي المجلس الماضي لما ذكرنا طلاق البدعة تذكرونه؟ قلنا طلاق البدعة إما من حيث العدد وإما من حيث الحال، إما من حيث العدد وإما من حيث الحال. من حيث العدد أن يطلق بالثلاث دفعة واحدة هذه بدعة، ومن حيث الحال أن يطلقها في الحيض أو النفاس أو في طهر مسها فيه. الخلع يجوز للزوجة أن تخالع زوجها وهي حائض أو نفسة أو في طهر مسها فيه. لماذا؟ لعدم الضرر. لعدم أيضا المرأة المختلعة لا يلحقها طلاق ولا ظهار ولا إيلاء ما دامت أنها في العدة من زوجها الذي خالعها فيه وذكرت لكم في مجلس أيضا سابق بأن المختلعة لما حكمنا على أن الخلع فسخ قلنا يجوز لزوجها أن يراجعها في العدة، وهذه من المستثنيات في مسألة الطلاق البائن أو الفرقة البائنة. نكتفي بهذا القدر وننتقل الآن إلى الأسئلة. نعم، يقول السائل أنا من المقيمين هنا منذ فترة طويلة ولم أرى أعمامي وأخوالي ولم يروني ولا أتواصل معهم ويعرفونني بالاسم، فهل أنا قاطع؟ الجواب لا، لست بقاطع إلا إذا تعمدت ذلك. وكما ذكرت أنا في المجلس أن وسائل التواصل الآن ولله الحمد أسهمت إسهام كبير في مسألة التواصل، فالآن يجب عليك أن تتواصل مع أعمامك عن طريق وسائل التواصل بالاتصال أو بغيرها من الوسائل الحديث. كيف يتصرف المتحول مع أمه المسيحية في حياته فيستدعي لها شيئا آخر بالإضافة إلى الهداية؟ كأن السائل يقصد يقول كيف يتعامل المنتقل إلى الإسلام مع والدته غير المسلمة. نحن ذكرنا هذا في باب مستقل عقده البخاري رحمة الله عليه في دعوة الرجل أمه النصرانية فيدعوها، والهداية بيد الله عز وجل، فأنت تدعوها إلى الإسلام، تتلطف معها وتترفق بها وتصلها وتقوم على خدمتها وتنوي بذلك هدايتها إلى الإسلام. ما هو الضابط في صلة عيال العم ببنات عمهم؟ بالسلام عليهم أو بنقل السلام لهم أو ببعث السلام لهم، لأن ابنة العم تحل لك يعني إذا تزوجتها، أو بنت الخال، فلا يجوز الخلوة بها ولا يجوز مصافحتها، وإنما تنقل لها السلام مع أخيها مع أبيها مثلا. ما هو الواجب في معرفة نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ العلماء ذكروا بأن الإنسان يعرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكره النسابة، ومعرفة القدر الواجب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هذا القدر الواجب، وأنه من قريش وأنه عربي وأنه ذكر عربي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أفضل العرب. وتعلمون النسب يعني إلى عدنان، هذا متفق عليه، ما بعد عدنان إلى إسماعيل هذا مختلف فيه. ذكرتم في حديثكم أن تعلم الأنساب يفيد في آداب النكاح وآداب إمامة الصلاة، ما المقصود؟ بالنسبة لما يتعلق بالنكاح، في باب من أبواب الفقه في النكاح اسمه باب الكفاءة. الكفاءة تأتي في ثلاثة أبواب في الفقه: الباب الأول في الصلاة، الباب الأول في النكاح، والباب الثاني في الجهاد، والباب الثالث في القصاص. في ثلاثة أبواب، في ثلاثة أبواب. ولذلك اختلف العلماء في الكفاءة في أبواب النكاح، فمنهم من ذهب إلى أن الكفاءة تكون في الدين، وهذا مذهب المالكية واختيار ابن القيم، ومنهم من يقول بأن الكفاءة تكون في الدين وفي غيره، واختلفوا في عددها فقالوا ستة أو خمسة، وذكروا منها الصنعة الحرفة، وذكروا منها اليسار اللي هو الغنى، وذكروا منها النسب. والكفاءة تكون في جانب الزوجة، يعني في جهة الزوج في مقابل الزوجة، أن يكون كفأ لها. والكفاءة في باب النكاح ليست من شروط الصحة، وإنما هي من شروط اللزوم، من شروط اللزوم. فيجوز للحرة أن تتزوج مولى مثلا أو عبدا، جاز ذلك. زيد بن حارثة تزوج من؟ زينب القرشية، لكن هو ليس من شروط الصحة، وإنما من شروط. بالنسبة للإمامة ينصون على أنه يتقدم الحر على المولى، ولذلك سلمان الفارسي رضي الله عنه كان يقول: لا ننكح نساءكم ولا نتقدمكم في الصلاة. يقول سلمان كما عند ابن أبي شيبة في المصنف، يقول: لا نتقدمكم، يعني لا نتقدمكم في الإمامة، يقصد الصحابة العرب، ولا ننكح نساءكم، يعني لسنا أكفاء لكم في هذا الباب. لكن هذا لا يعني عدم الصحة كما ذكرت أنا قبل قليل، هذا فقط للتنبيه، وإلا المسألة طويلة يعني من حيث البحث. يقول: إذا علمت أنساب البعيدين غير الخال والعم وأبنائي مثل خال الأب أو ابن خال الأب، هل يجب علي زيارتهم؟ هذا لا يجب، من حيث الوجوب لا يجب، ولكن من حيث البر والصلة الفضل نعم نعم. ونحن ذكرنا في درس سابق، قلنا بالنسبة للأرحام ليسوا على درجة واحدة من حيث وجوب الصلة، فتنبه لهذا. يقول: ذكرتم نص الحديث: لأوزعه ذلك عن انتهاكي، وأن أوزعه بمعنى منع، فماذا عن معنى أوزعني في قوله تعالى: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي؟ ربي أوزعني، لا يحضرني جواب. إذا كان الاجتماع العائلي الأسبوعي الذي نستطيع أن نحضره نهاية الأسبوع فيه اختلاط مع غير المحارم كبنات العم مثلا، ويحدث زعل إذا لم نحضر، ما العمل؟ بينوا بأن هذا ما يصلح، الرجال يعني في جهة والنساء في جهة، بينوا هذا. فهذا الاجتماع طيب، لا تلغونه، لا، زيدوه تأكيدا، ولكن بالفصل، يعني النساء لوحدهن والرجال لوحدهم. لدي خال أخ لأمي بالرضاعة كبير في السن وهو في دولة أخرى ولا نستطيع الاتصال به لسوء الأحوال، هو فقط يتصل بأمي، كيف أصله؟ هو طبعا ليس من أرحامك، ليس من أرحامك، فالصلة بينه وبين والدتك، لكن طيب أنك تتواصل معه، فإذا كان هو يتصل أكيد هناك وسيلة تستطيع أن تعرفها من خلاله فتتواصل معه. أنا رجل لا أعرف كيف أصل بنات عمي وبنات خالي، مع العلم أن بعضهن متزوجات، تبلغ السلام لأزواجهن، تقول لزوجها سلم لنا على أم فلان أو أم فلانة، هذه بنت عمي أو بنت خالي، ما تتصل بها مباشرة، لا يجوز لك أن تتصل بها مباشرة تسلم عليها، فإن هذا يعني ربما يحضر الشيطان فيحصل فساد، يحصل فساد وربما هدمت بيتا قائما. فلذلك إذا أردت أن تصل، وهذا ليس واجبا عليك كما يجب على أن تصل عمك وخالك، تقول لزوجها سلم على أم فلان أو أم فلان. في أسئلة مكررة سبق أننا ذكرناها في دروس سابقة، يعني قصدي حتى في الدرس، ما معنى تيم في قوله تيم تميم؟ هذا بطن من قبيلة تميم، تميم قبيلة معروفة من بطونها تيم، ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه التيم، فأبو بكر من تيم رضي الله عنه، هذا المعنى. هل يوجد في زماننا موالي؟ ما أعرف، واعتقد بأن الرق انتهى، ما في موالي الآن. حكم سؤال شخص له دراية بالأنساب عن نسب الأرحام، ولكنه كلما سئل عن الأنساب طعن فيها. أولا بالنسبة للأنساب وتعلم الأنساب، لا شك بأنه يعني علم من العلوم الشريفة، ولا يجوز أن يخوض في الأنساب كل أحد، وإنما لا بد من الأمين الصادق، ولا بد أيضا من الحكيم الذي يعرف كيف يتعامل مع الأنساب. فإذا كان شخص يتصدى لإخبار الناس بأنسابهم، لا يجوز له أن يقوم بالطعن بمثل هذه الطريقة، وإنما يجب عليه أن يتلطف وأن لا يغمز هذا الغمز الذي يفهم كيف ولو صرح، هذا لا يجوز، وهذا لا يستحق أن يسأل، لأن هذا يثير نعرات ويحرك العرق في الصدور تجاه بعض الناس، وهذا غلط. لذلك هذا مثل هذا لا يسأل، إما أن يعلم وإما أن يهجر ولا يسأل، لأنه يحدث فتنة، نسأل الله السلام. طيب هل إذا كانت البنت عاقة ولا تتواصل مع والدها البتة، هل يلزمها وجوبا أن يكسوها ويقوم على حقوقها؟ يعني السائل كأنه يقول رجل عنده بنت تسكن معه وهي عاقة لأمها، هل يجب عليه أن يقوم عليها؟ الجواب نعم، يجب عليه أن يكسوها ويطعمها ويؤويها وينصحها بصلة أمها، ينصحها بذلك. وأما هذه حقوق لها، وله أن يعاقبها على هذا العقوق، لكن أن يجعل عقوقها لأمها سبب من أسباب حرمانها من حقوقها، فهذا لا يجوز. لماذا قيل ابتلي بهن، وهل هو من البلاء والابتلاء؟ الجواب نعم، ابتلي بهن، الابتلاء ليس بالضرورة أن يكون شرا، فالإنسان يبتلى بالخير والشر، وبلوناهم بالحسنات والسيئة ونبلوكم بالشر والخير فتنة. يقول أحد الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالبنت يعني التعبير بابتلية هذا فيه تحفيز للإنسان على أن يقوم بهذا الحق، وأن يكون لديه استعداد، وأن يكون لديه اهتمام، وأن هذا أمر مكلف فيه. هذا هو المعنى. هل يعد الاتصال كل فترة وفترة من باب الوفاء والبر للرحم كالعم والعمة لأني مقترب؟ الجواب نعم، يعني لو أسبوعيا اتصلت أو كل أسبوعين، خاصة وأنك مقترب، أحسنت. يقول: قبل أيام كنت أتابعكم من المسجد، اليوم أنا في فرنسا للأسف أبلغكم وأخواتي طالبات العلم من جهة النساء السلام، وأشكر القائمين على البث السمعي والمرئي، سعيدة جدا بالحضور معكم ولو على بعد، أخبر الناس هناك أنهم في نعمة كبيرة، أختكم أم عبد الله. سلام وصل يا أم عبد الله، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يحفظك، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع. وهنا نسجل حقيقة أولا شكرنا ودعاءنا لسمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي على هذه الجهود الطيبة، وعلى سمو الشيخ عمار ابن حميد بن راشد النعيمي على تشجيعه وهذه الفرصة العظيمة، وعلى فتح هذا المسجد، وعلى حثه وحرصه على هذا الأمر، وعلى أيضا سمو الشيخ فاطمة وكذلك الجميع الإمام المسجد على جهوده القائمين حقيقة هذا الترتيب وهذا التنظيم. الشكر أيضا لكم جميعا على الحضور والاستماع، خاصة بعضكم يأتي من مناطق بعيدة، ولا شك بأن هذا فضل من الله عز وجل، ونسأل الله تعالى يجعل مجالسنا روضة من رياض الجنة. وأختكم هذه تقول: أخبر الناس أنهم في نعمة من نعم الله. هي شعرت بالنعمة لما كانت هنا، الآن في فرنسا هي تشتاق إلى مثل هذه الدروس. ولذلك للأسف بعض الناس الآن في نعمة وعافية ورخاء، ومع ذلك لديه تفريط في مجالس العلم، لديه تفريط في مجالس العلم. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. هل تحتاج النية للصدقة على الأبناء والزوجة والنفس والخادم أم الأجر واقع؟ هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى أن مجرد يعني الإطعام والإنفاق تقع صدقة، ومن أهل العلم من يذهب إلى لا بد من استحضار النية. الذي يظهر أنه لا يحتاج إلى نية، مجرد الإطعام، مجرد الإنفاق، مجرد كذا صدقة بحد ذاته. ما حكم قطيعة رحم الأولاد بسبب الطلاق؟ لا يجوز وحرام أن يجعل الإنسان الطلاق سببا من أسباب قطيعة الرحم، هذا محرم ولا يجوز. ولذلك على كل واحد من الزوجين أن يتق الله، فإذا حصل فرقة بينهما فلا يخلطون الأوراق ولا يصفون حساباتهم مع الأولاد أو مع أهل الزوجين من هنا ومن هناك، فيحرض بعضهم على بعض ويغرون الصدور والعياذ بالله، ويعبئون الأولاد بالحقد والكراهية على بعض، هذا محرم ولا يجوز. ما حكم طلاق المرأة بسبب سوء خلقها؟ هذا مما ذكره العلماء من جملة الأحكام التكليفية، إذا حاول الإنسان إصلاحها وهدايتها ونصحها وما وصل إلى يعني ما وصل إلى حل معها، فيرون كراهية بقاء هذه المرأة تحته وأنه يطلقها ما دام أنها سيئة الخلق. بل بعض العلماء يشدد في ذلك ويرى وجوب تطليق المرأة سيئة الخلق التي تسب زوجها وتلعن زوجها وتشتم زوجها وأهل زوجها. قال العلماء: إلا يأتينا بفاحشة مبينة. قال: الفاحشة هي لسانها، سبابة شتامة لعانة مثلا، قالوا هذا ما يمسكها. لكن متى؟ بعدما يعني يحرص على إصلاحها ونصيحتها، وربما أدخل أطرافا أخرى أيضا في محاولة لإصلاحها، إن استفاد الحمد لله، ما استفاد نعم طلاقها أولى. عودة الزوجة لزوجها بعد الخلق، هل تكون بعقد جديد أم تتزوج غيره؟ لا، بعقد جديد، ولا يلزم أن تتزوج غيره. ذكرنا هذا قبل قليل وسألناكم، قلنا ما هي الثمرة؟ فهو فسخ وليس بطلاق، ولذلك يعقد عليها عقدا جديدا. هل يجوز للرجل أن يطلق من دون سبب؟ ممكن إذا كان سكران، ها؟ من دون سبب ممكن، أما من هكذا صاحي ويطلق لا، ما يجوز. كيف يطلق من دون سبب؟ الحياة الزوجية ليست لعب وليست استهتار. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، هذه جاءت في سياق الآيات القرآنية. كيف تتخذ آيات الله هزوا؟ قالوا في الطلاق، يلعب في الطلاق، ما يجوز. هل يجوز للمرأة طلب الخلع لأن زوجها تزوج عليها مع العلم أن الزوج عادل بين الزوجتين؟ الجواب لا، ما يجوز أن تطلب الطلاق أو الخلع، لأن هذا لا شك بأنه من غير سبب، فكون الزوج عدد هذا لا يعني بأن المرأة تطلب الخلع أو تفارق زوجها، هذا لا يجوز. هذا السؤال طويل يأخذ علينا الوقت، زين الأسئلة القصيرة هذه زينة. كيف ترد على السؤال عن السؤال أن هذا الدين للرجال
هذا الدين للرجال،
الدين للرجال والرجال كل الحقوق؟ مو واضح السؤال، أوضح. متى يجوز للمرأة الخلع؟ ارجع للدرس. هل يشترط إعلام الزوجة بالمراجعة في الطلاق الرجعي؟ نعم نعم، يعلمها حتى تستعد، لكن هل يجب رضاها؟ الجواب لا. نص العلماء على أنه لا يشترط رضا المرأة في رجوعها، في إرجاع زوجها له، لكن إخبارها نعم، يخبرها يقول فلانة راجعتك، لأن هذا يترتب عليه إشكالات. يعني رجل الآن ادعى على امرأة، على زوجته، تزوجت بعدما طلقها ومكث مدة فوق العدة فتزوجت، وجاء يطالب قال أنا راجعتك، أين الدليل؟ قال أنا راجعتك وأنا خارج الدولة، وقلت أنا راجعتك يا فلانة بيني وبين نفسي، ما يصلح. هل خلع الزوجة للزوج إذا كان لا يصلي إلى صلاة الجمعة واجب؟ لا، ما دام يصلي صلاة الجمعة هذا دلالة على أن عنده أصل الخير، ولذلك لا تطلب الخلع وإنما تسعى في إصلاحه. هل يجوز أن أبذل جزء من زكاة المال إلى رجل متعسر في زواج ابن له أو بنت، مع العلم أن هناك مغالاة في تجهيز المهر؟ إذا كان يعني لغرض المهر فيجوز، يجوز إعانة الشخص لإعانة شخص في المهر سواء لزواج ابنه أو ابنته، لكن إذا كان هذا المبلغ يذهب إلى مغالاة، إلى تحسينيات أو كماليات أو أشياء فيها تفاخر، لا هذا ما يجوز، إنما يعطى لحاجته، يعطى لحاجته. أما إذا كان قصد السائل أن هناك مغالاة في المهر، يعني المهر مرتفع في هذا البلد فأنا أعطي لهذا الغرض، نعم يجوز. لم أزر أمي في قبرها منذ توفيت، منذ 10 سنوات، ظن مني أن زيارة قبرها ليس به فائدة وإنما زيارة المقابر عموما، وأدعو لها وأحتسب، ما هو الضابط في زيارة القبر؟ أخي الفاضل، يعني ما هو زيارة سنة وليست بواجب، سواء كان زيارة قبر أبيك أو أمك أو زيارة المقابر عموما سنة، وما دام أنك تدعو لها فأنت بار بها. هذا الأخ يقول: قال ابن كثير في قوله تعالى: أوزعني أن أشكر نعمتك، ألهمني ووفقني. بارك الله فيك، جزاك الله خير. أنا رجل، ما حكم السلام على زوجة خالي؟ يجوز إذا كان بحضور خالك مثلا، أو حضرت عند النساء عندكم مثلا، أو مرت بك مرور، ما في بأس، من دون مصافحة يجوز، لكن لا، هي أجنبية يعني تنتبه. هل يجوز أن أطلق لأن زوجتي ظهر لدينا نحن الاثنان مرض جيني وحاولنا العلاج، هل يجوز الطلاق لكي تتزوج رجلا آخر لتستمر في الإنجاب؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.